للعلاقة بين التخصيص والنسخ، وذلك أن التخصيص قد يقتضي نسخا لأنه قصر للعام على بعض أفراده، فبعض الأفراد التي كانت داخلة في العام تغير الحكم بالنسبة إليها فأصبح هذا نسخا في حقها. فلذلك ورد عن ابن عباس إطلاق النسخ على التخصيص، قال هذه الآية منسوخة، ورد عنه هذا في أكثر من موضع، والمقصود عنده بالنسخ التخصيص. فلذلك احتجنا إلى بيان العلاقة بين النسخ والتخصيص فعقد له هذه المسألة، وقال إن يتأخر بالخصوص عن عمل بذي العموم فهو ناسخ حصل. يتصور أن يكون الخاص ناسخا للعام فيما إذا عمل بالعام بجميع أفراده ثم أخرج بعض الأفراد بعد العمل به، فهذا قطعا يكون ناسخا له، لأنه حين عمل بكل أفراده وجاء تخصيص بعضها بالحكم فإنما لم يذكر في الخاص منسوخ. واضح الآن؟ جاء أمر عام بأمر معين فعمل به بجميع أفراده، ثم جاء بعده أمر خاص ببعض الأفراد، فهذا نسخ للحكم في الأفراد التي عمل بها من قبل وتركت. فلذلك قال إن يتأخر بالعموم بالخصوص، معناها إن يأتي الخاص متأخرا عن العمل بذي العموم، معناه عن ورود العموم، ويأتي الخاص معارضا له فهو ناسخ، معناه بالخاص حينئذ ناسخ للعام فيما تعارض فيه، في الجزء الذي تعارض فيه. سيكون نعم النسخ في التخصيص نائما مسألة جزئية. نعم، مثلا لو قلت لشخص الآن لا تضطجع، هذا أمر بأضداد الاضطجاع بأي واحد منها فعل فإنه يمتثل، القيام، المشي، الجلوس، أي واحدة من هذه فعل كان ممتثلا للأمر. لكن لو قلت له بعد هذا اجلس، بعد أن عمل بالقيام مثلا، هذا الأمر الثاني مغير للأمر الأولي لأنه قصر العام على بعض أفراده. فهمت؟ نعم، القيام والمشي كلها منسوخ.
في نص
لا، بالنسبة لهذا النوع فقط اللي لا يكون فيه نص. لا لا، لأنه ما علم أنه كان الوالد يردون الزوجات مطلقا بعد ثلاثة بعد أكثر.
طيب المطلقات يعني الحولي
غير أخراج، لا هذا نسخ الحكم من أصله مع ليس خصوص. لا، نحن نقصد الخاص أن يكون الأول عاما والثاني خاصا بعد العمل به، هذا كلاهما نص عام، هذا ناسخ له. لكن اللي يقول لك مثالها مثلا لو قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وكان هذا في بداية الإسلام مثلا، وعلم أن بعض الناس ردوا زوجاتهم بعد الطلقة الثالثة مثلا، ثم جاء طلاق مرة ثانية ومساك من معروف وتسريح الإحسان ولا أحل إلى آخر الله، فانطلقها فلا تحل له من بعد حتى ذلك حزوجة غيره، هذا يكون خاص بعد عام فيكون ناسخا له، صح ولا لا؟ لكن ما علم هذا، لكن هذا فقط افتراض أنه لو نزل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في وقت لم تكن الطلقة الثالثة محرمة فيه، فكان عمل بعض الأزواج برد زوجاتهم بعد الطلقة الثالثة بعموم هذه الآية بعولتهن أحق بردهن في ذلك، ثم نزل بعدها من طلقها فلا تحل له بالطلقة الثالثة، فإن هذا يكون خاصا ناسخا للعموم السابق، هذا فقط افتراض. وفي سوى ذلك تخصيص جرى، وفي سوى ذلك نحن ذكرنا صورة واحدة وهي إذا تأخر الخاص عن العام المعارض له عن العمل بالعام المعارض له فتقابلها صور متعددة. الصورة الأولى أن يتأخر الخاص عن ورود العام دون العمل به، نزل العام ولم يعمل به ثم جاء بعده الخاص، مثل هذه الآية التي كنا نذكرها لم يرد فيها عمل ولكن جاءت الآية عامة ثم جاءت بعدها الآية الخاصة بعد ورودها، فهذا من التخصيص ليس من النسخ. كذلك تأخر العام عن الخاص فهذا أيضا ليس نسخا. كذلك مقارنتهما إذا جاء في آية واحدة فهذا أيضا ليس نسخا. النسخ لا بد فيه من التفاوت. كذلك جهل تاريخهما، إذا وجدنا عاما وخاصا ولم ندري أيهما السابق نزولا هذا لا يعتبر نسخا أيضا، إنما يعتبر تخصيصا. كل هذه الأمور تعتبر من التخصيص لا من النسخ، لأن يعني النسخ لا بد أن يكون تغيير حكم شرعي بخطاب متراخٍ عنه، فهم؟ فلذلك تعتبر هذه الصور ثلاث من التخصيص لا من النسخ. تعتبر الصورة الواحدة التي هي تأخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له، هذه وحدها التي تعتبر نسخ. وما معدها من الصور وهي تأخر العام عن الخاص أو تأخر الخاص عن نزول العام دون العمل به أو مقارنتهما أو جهل التاريخ، هذه أربع صور تعتبر من باب التخصيص لا من باب النسخ. هي عندنا خمس صور. أولا تقدم الخاص، وهذه كل احتمالاتها تكون من باب التخصيص لا تكون من باب النسخ، لأنه ما نسخ شيء، الحكم عمم جاء بعده في العام فما حصل نسخ، واضح. إذا هذه الصورة. الصورة الثانية أن ينزل عام وينزل بعده الخاص مقترنا به لا يتأخر عام، هذا تخصيص. الصورة الثالثة أن ينزل العام وقبل العمل به نزل الخاص، هذا تخصيص نزل نعم. الصورة الرابعة أن نجد عاما وخاصا ولا ندري أيهما السابق، جهل التاريخ، هذا يكون خاصا. الصورة الخامسة بما إذا جاء الخاص بعد العمل بالعام بعد ورود العام والعمل به فهذه التي تكون نسخا. هذه خمس صور عندنا في المسألة، واضح الآن. وصور الأربع هنا يشملها قوله في سوى ذلك تخصيص جرى، معناه يعتبر هذا تخصيصا. وقيل ما يعم إن تأخرا فناسخ. في الصورة منها اختلف فيها، صورة منها اختلف فيها وهي تأخر العام عن الخاص، فقيل إن تأخر العام عن الخاص فهو ناسخ له، وهذا قول الحنفية وإمام الحرمين والشافعية. وما ذلك إلا لأنه زيادة على النص، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ، فكأن الخاص السابق زيد عليه غيره فتغير الحكم فيه، فأصبح الحكم السابق كأنه نسخ وجاء الخاص من جديد داخلا في العام، فهذه تدخل في الزيادة على النص. وزيادة على النص سنذكر إن شاء الله أن الحنفية يرونها نسخا. نعم بس أنه ليس نسخا مثل ما ذكرنا من قبل.
ها؟
يسمونه نسخة. إيه نعم. لأنهم يرونه من زيادة على النص. زيادة على النص نسخة عندهم. لا هي نفس المسائل لهم. إيه نعم. أول مسألة من المسائل التي ذكرنا. نعم. تقدم الخاص وتأخر العام فهو زيادة على النص. والمسألة التي فيها أيضا جهل التاريخ. اختلف فيها، فعند الإمام الحرمين يتوقف فيها لا يقال نسخ ولا تخصيص، توقف فيها حتى نجده، قالوا ليس تخصيصا ولا نسخ. الإمام الحرمين جويني توقف،
والأراجع في خاص وبعد الخاص
ها هذا سيأتينا. وفي العموم والخصوص من وجه الترجيح بين النصوص. لا فقط في هذه المسألة قال إذا جهل التاريخ وجدنا عاما وجدنا خاصا ولم يدري أيهما السابق
هل يستمر التوقف أو
أي نعم هو عنده سيستمر التوقف حتى يأتي نص يدل على أن هذا سابق على هذا. وفي العموم والخصوص من وجه الترجيح بين النصوص. أما إذا كان النص عاما من وجه وخاصا من وجه وجاء بعده نص آخر عام من وجه وخاص من وجه مثلا فحينئذ يرجح بين النصين بالترجيح المعروف. وذلك مثل حديث من بدل دينه فاقتلوه مع حديث النهي عن قتل النساء كلاهما عام من وجه وخاص من وجه. فحديث من بدل دينه فاقتلوه هذا عام يشمل النساء وغيرهن فهو شامل للرجال والنساء ولكنه مختص بأهل الردة. وقال من بدل دينه فهو مختص بالردة. والثاني وهو النهي عن قتل النساء خاص بالنساء ولكنه عام للحربية والمرتدة. فهمت؟ عندنا نصان أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والثاني من بدل دينه فاقتلوه. بالنسبة لقوله من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في النساء والرجال يشمل النساء والرجال ولكنه خاص بالمرتد أهل الردة بين الردة قطعا هو خاص بأهل الردة لأنه قال من بدل الأول هو اللي عند أبي حنيفة عند غير أبي حنيفة. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء أو لا تقتلوا النساء مثلا النساء هنا هذا خاص بالنساء لكنه عام المرتدة والكافرة الأصلية. فهمت؟ فحينئذ نرجح بين النصين بوسائل الترجيح بين النصين. وسائل الترجيح مثلا ننظر إلى الورود فقوله من بدل دينه هذا الحكمة فيه منع الناس من تبديل الدين وتغييره لئلا يتظاهر الناس بالإسلام وهم كفار فيشتهر فيهم النفاق. فلذلك كان أولى من النهي عن قتل النساء. وقتل النساء لحكمة معينة هي أنه من أخلاقيات الحرب والنساء يمكن أن يسبين وإذا سبين يمكن أن يسلمن. لكن المرتدة التي هي في دار الإسلام لو تركت ولم تقتل ولم تعاقب لكان هذا إفشاء للكفر في دار الإسلام بخلاف السبي لو سبيت الكافرة الحربية فإن هذا سيدخلها في الإسلام. نعم
اعتبار الشخص هنا اعتبار
لا هذه ذكرناها اعتبار السابق لاحق ما في نسخ هنا هذا العام الخاص لأن هذا عام من وجه وخاص من وجه والآخر عام من وجه وخاص من وجه فيقع ترجيح فقط والراجح هنا هو من بدل دينه
ترجيح مقترن بوصف على مقترن بشخص.
لا ما فيه ما واحد اقترن بشخص هنا لم يقترن واحد منهما بشخص كلاهما اقترن بوصف بالردة أو بالكون من هي عن قتله امرأة نساء عموما جنس يعني ليس فرضا. نعم لا يعني من ناحية الورود هنا كلاهما صحيح ولا يرجح فيه من هذه الجهة. هذا في غير هذا الموضع في غير هذا الموضع مثلا فرجح فيه بالورود هنا رجحنا بالحكمة هنا حكمة النهي أو علة النهي. علة النهي عن قتل النساء هي أنهن يمكن أن يستفاد منهن وهذا من أخلاقيات الحرب وسبيهن داع لإسلامهن. وعلة الأمر بقتل المرتد هي لا يفسو الكفر في دار الإسلام وأن من دخل في الإسلام ثم كان له خيار أن يخرج منه في أي وقت سيحتال بهذا لا يدخل في الإسلام حقيقة فلا يباشر الإيمان بشاشة قلبه وإنما يكون يدخل ليتخلص من بعض الأمور ثم يخرج متى شاء. سنذكرها في كتاب كامل سنؤخر الكلام إليه كتاب كامل للتعادل والترتيب.
ترجيح بين النصوص سواء تقارن أو تأخر أحدهما فيجب الترجيح بينهما من خارج لتعادلهما والبحث حينئذ بالمرجحات الخارجية. ونفس الشيء لو جاء خاص ثم جاء بعده خاص آخر تعارض فذهب إلى الترجيح، وكذلك جاء عام وجاء عام آخر كلاهما عام من كل وجه فذهب إلى الترجيح، فيقع هذا من باب التعارض، يكون من باب التعارض إلا إذا علم التاريخ، فإن علم التاريخ فإن المتأخر عنهما ناسخ للسابق. العشرة والكافة نعم من عوارض الألفاظ كذلك الإطلاق والتقييد، فكان من المناسب أن يترجم بهذه الترجمة مثل ما عبرنا بالعموم والخصوص، لكن نظرا لأننا عقدنا الباب الأول للعام مثلا ذكرنا هنا أيضا عقد هذا الباب للمطلق، وكذلك في الخاص ما عقدنا له بابا لكن عقدنا بابا للتخصيص، فهنا أدرج المقيدة مع المطلق. والإطلاق المقصود به الخلو من القيود والصفات التي تقلل الأفراد، والتقييد المقصود به اقتران اللفظ بما يقتضي خصوصه ببعض أفراده من صفة أو شرط أو غير ذلك. فعلى هذا نعلم أن المطلق عند الأصوليين هو اللفظ الذي يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلية والتناوب كالنكرة في سياق الإثبات، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل يصدق بهذا وبهذا وبهذا وبهذا، فهو يتناول الصالح لهم غير حصره، لكن لا يتناولهم دفعة واحدة بل يتناولهم على سبيل البدلية والتناوب. رجل إذا أطلقت قصدنا بها هذا لا تشمل هذا، واضح؟ فإذا الفرق بينه وبين العام ما هو؟ أن العام يتناول الصالح له من غير حصر دفعة واحدة، ولا يتناول واحدا وحده إلا بالدلالة التضمن، بينما المطلق يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلية والتناوب من باب دلالة المطابقة لا من باب دلالة التضمن. فالعام يدل على الأفراد بدلالة التضمن، والمطلق يدل على الأفراد بدلالة المطابقة.
هذا الفرق
بين العام والمطلق، يدل على الأفراد بدلالة التضمن، الرجال تدل عليك أنت بدلالة التضمن أنك أحد الرجال، أما المطلق فيدل على أفراده بدلالة المطابقة، رجل تدل عليك بالمطابقة إذا قصدت، تدل على هذا بالمطابقة إذا قصدت. عرف المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للإطلاق في الأصل في اللغة فك القيد، قالوا أطلق الدابة إذا فك قيدها وتركها تنطلق، والتقييد عكسه معناه جعل القيد فيها، هو مشتق من القيد وهو ما يوضع في رجل الدابة يمنعها من الحرية في السير. ومن هذا قول الشاعر وكل ناس قاربوا قيد فحلهم ونحن فككنا قيده فهو سارب، فككنا قيده فهو سارب. نعم هذا في دلالتهما فرق بين دلالة هذين اللغوين هنا، والثمرة الفقهية موجودة، لأن الثمرة الفقهية في العام أنه يتناول أفرادا لا حصر لهم في وقت ما، والمطلق يتناول أورادا لا حصر لهم لكن في أوقات متفاوتة.
يتناول
عليهم. نعم. عرف المطلق بقوله المطلق له الذي دل على ماهية من غير قيد عقلة.
وجه الشبه
بين المطلق والعام أن كل واحد منهما يدل على عدد لا حصر له، دلالتهما جميعا على عدد لا حصر له. المطلق اللفظ الذي دل على ماهيته، قولنا اللفظ عرفنا به أن الأحكام لا توصف بالإطلاق، لأن المطلق هنا الإطلاق عوارض الألفاظ مثل العموم، كما أن العموم من عوارض الألفاظ فكذلك الإطلاق، فليس من عوارض المعاني ولا من عوارض الذوات. الذي دل بخلاف غير الدال أصلا ما لا دلالة فيه وهو المهمل فلا يسمى مطلقا، كديس بن زيد الذي لم يوجد، فهذا لا يعتبر مطلقا لأنه مهمل. الذي دل على ماهية، الماهية ماهية الشيء معناه ما يقال في جواب ما هو، ما يقال في جواب ما هو معناه حقيقته. والماهية إذن كلمة مفروضة من كلمتين، ما هي، وقيل لك ما هي معناه أي شيء هي. الإنسانية ما هي، قل هي الحيوانية بقيد الناطقية، فإذا هذه ماهية الإنسان هي حيوان الناطق، فإذا عرف أن المقصود بها الحقيقة، حقيقة الشيء. هي كلمة منحوتة ليست من العربية في الأصل، ولذلك تنطق ماهية ومائية، يقال مائية هذا الشيء معناه ماهيته وحقيقته، ولذلك يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في عقيدته يتفكر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، في مائية ذاته معناه في حقيقة ذاته.
سؤال، ما هي
أصلا؟ ما هي، لا ما هي، ما يسأل بها عن الهيئات، عن لا يسأل بها عن الهيئات إنما يسأل بها عن الحقائق. لفظ ما الاستفهامية كما سبق لما يسأل بها عن حقيقة شيء وتصوره، فما السؤال عن التصور؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ من غير قيد، أراه مع عدم وجود قيد من وحدة أو غيرها كالتعيين الذي في عالم الجنس، عالم الجنس مثلا أسامة أو ثعالة أو برة أو نحوه، هذا النوع من أعلام الأجناس مثل سبحانه علم على التسبيح، كيسانة علم على الغدر، إذا ما بعوا كيسانة كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شبابهم المرضي، هذا النوع فيه تعيين للحقيقة ولكنه لا يقتضي فردا من الأفراد، حقيقة بغض النظر عن أفرادها. أسامة علم على الأسود لكن بغض النظر عن أفرادها، علم على الماهية كلها، فلا يقتضي به واحد بعينه. وغيره مقيد، أما غير المطلق فهو المقيد، والمقصود بغيره ما دل على الماهية مع قيد، ما دل على الماهية مع قيد، مع قيد الصفة أو الشرط وغير ذلك، فهذا يسمى مقيدا. فتحرير رقبة، رقبة هذه نكرة هنا وجاءت مطلقة بغض النظر عن إيمانها أو كفرها أو كبرها أو صغرها أو بلوغها أو عدم بلوغها، قدرتها على الكسب أو غير ذلك، ذكورتها وأنوثتها، كل هذه القدور لم تأتي مقيدة لها، هذه تسمى ماذا؟ مطلقة. وهذه في كفارة الظهار، فالظهار ماذا قال؟ تحرير رقبة من قبل أن يتماس، ها؟ القتل مقيد، لكن في الظهار جاءت مطلقة
تحرير رقبة من قبل أن يتماس، رقبة لم تقيد بالكبر ولا بالصغر ولا بالبلوغ ولا بعدمه ولا بالذكورة ولا بالأنوثة ولا بالإيمان ولا بالكفر، أي رقبة جاءت مطلقة. هذا له يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلية والتناوب لا على سبيل الدفعة، وليس مقيدا بشرط ولا بوصف. هذا ماذا يسمى؟ هذا هو المطلق. بينما المقيد هو الذي ترتبط فيه الماهية بصفة أو بشرط أو بشيء يقلل أفرادها، مثل رقبة مؤمنة في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هل الإيمان من ماهية الرقبة؟ خارج عن ماهيتها من صفاتها، فهو خارج عن الماهية، فقيدت به معنى ذكر معها فقلل أفرادها، لأن رقبة في الأصل مطلقة تشمل كل الرقاب، لكن لما قلنا مؤمنة انتقصت الأفراد أو لا؟ المؤمنون أقل من الإطلاق الذي يشمل الكافرين والمؤمنين. وهكذا لو كان هذا مختصا مثلا بالذكورة أو بالأنوثة أو بالكبر أو بالصغر أو بالبلوغ أو غيره، نعم، أو بشرط أو بعدد، كل ذلك قيود. وما سبق من أوجه التخصيص في التقييد حق، كل ما سبق من أوجه التخصيص التي ذكرناها في المخصصات فمثله أيضا التقييد، فيكون التقييد بمتصل ويكون بمنفصل، والتقييد بالمتصل يكون بالصفة وبالشرط وبالغاية وبالاستثناء، وكذلك المنفصل فيكون بنص آخر من كتاب أو من سنة أو من إجماع أو من قياس أو من حس أو من عقل، كل ذلك أنواع تخصيص، أنواع تقييد أقصد. فمثلا قد يأتي النص من القرآن مطلقا فتأتي السنة وتقيده، وذلك من قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا النص مطلق، صيام لم يحدد بعدد ولا بأيام ولا بالتتابع ولا غيره، والصدقة مطلقة هنا ما حددت بكثير ولا بقليل ولا إطعام ولا غيره، والنسك ما حدد هنا ما هو مطلق أيضا. فجاء حديث كعب بن عجرة فقيد هذا الإطلاق، فقيد الصيام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام بأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك بأنه شاة نسيكة ذبح شاة. هذا تقييد من السنة للإطلاق الذي جاء في القرآن وهو منفصل عنه، هذا بالمقيدات المنفصلة. والعكس يحصل أيضا، كل إطلاق في الحديث في السنة ويقيد بالقرآن، نعم. ولذلك يقال النصوص الوعد والوعيد كلها مقيدة، ولأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، هذه ذكر عليها ثوابا كثيرا جدا، ولكن هذا بشرط أن يموت على ذلك، بشرط أن يموت موحدا وأن يؤدي الواجبات الأخرى. هذا قيل قوله، قول الله تعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهمت؟ وكذلك ما ورد من الوعيد الشديد في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا مقيد بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهكذا، فكل نص فيه وعد أو وعيد فهو مقيد، لأن يعني الوعد سيكون على أشرف المنازل، والوعيد يكون على أدنى وأخص المناسب،
وما بين هذين
واسطة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإذا سمعت الوعد كدت تقرأ، وإذا سمعت الوعيد كدت أيضا تجزم بأنك لاجم. فالأبرار أنت ما تدري هل أنت منهم أو لا، لكن الفجار إن شاء الله لست منهم. فإذا سمعت الوعيد كن الوعيد على الكفر مثلا، والوعد على أعلى درجات الإيمان، وما ذلك إلا لتبقى أنت مرتردا بين الخوف والرجاء دائما القرآن. وهذا في كل مكان من القرآن. نعم مقيدة هي نفسها، كل إطلاق جاء في وعد أو وعيد فهو مقيد، وتقيده آيات أخرى أو أحاديث أخرى. ومثل ذلك المنفي في التخصيص، مثلا لا يخصص من مذهب الراوي كذلك لا يقيد به، وما ذكر معه مثل ذكر بعض أفراد المطلق معه وروده على سبب مقيد كآخره، كل هذه الأمور لا تقتضي تقييد. واحمل على المقيد المطلق إن سواه في الحكم وموجب زكن، وموجب زكن أقصد، واحمل على المقيد المطلق. يقول إن المطلق يحمل على المقيد، معناه يجعل كأن المقصود به المقيد إن ساواه، لأن إذا وجدناهما متساويين في الحكم وهو الموجب وفي السبب وهو الموجب زكينا معناها علما. فإذا وجدت نصا مطلقا ونصا آخر مقيدا وقد استويا في الحكم وفي السبب فاحمل المطلق على المقيد. هذا مذهب جمهور الأصوليين. ومن الأصوليين من يرى أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده، سواء كان هذا في المنهيات أو في المأمورات. مثلا جاء عنه صلى الله عليه وسلم نص مطلق في الإسبال وهو قوله ما أسفل من الكعبين في النار، وجاء عنه نص مقيد فيه وهو من أسفل ثوبه الخيلاء، فهذا مقيد من أن يكون هذا الخيلاء هو العلة، والعلة من المقيدات مثل ما أنها من المخصصات. طيب
حديث صحيح مسلم ثلاثة كل أمر الله إليه،
نعم نفس الشيء كلها وعيد فيكون مقيدة. فاجتمع هنا المطلق والمقيد، فالذين يرون حمل المطلق على المقيد يقولون كل حديث التي فيها إطلاق محمولة على التقييد بقصد الخيلاء، فمن أسبل ثوبه لغير خيلاء فلا يدخل في الوعيد، لأن هذا مطلق حمل على المقيدين انتهى. والذين يرون إبقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده يرون أنه لا داعي حينئذ للجمع بين النصوص، بل كل نص في موضعه، فالنصوص التي فيها الإطلاق تبقى على إطلاقها، والنص الذي فيه التقييد أتى بفائدة جديدة. نعم. لكن الذي عليه أكثر الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد إن تساويا في الحكم والسبب، وهذا الذي أشار إليه هنا بقوله واحمل على المقيد المطلق إن ساواه في الحكم وموجب، موجب سكن موجب وهو السبب، الحكم وهو الموجب وموجب وهو السبب سكن معناه علم ذلك. ساواه كان السبب واحدا وكان الحكم واحدا، مطلوب واحد وسبب التشريع واحدة، وذلك مثل الرقبة جاءت مطلقة في الظهار وجاءت مقيدة بالإيمان في القتل، والسبب الحكم هنا متفق وأنه كفارة جميع كفارة، وليس كما ذكرت أنه كفارة بالعزة، والسبب واحد وهو معصية حاصلة في كلاهما تنوع. فلذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، هذا محل الخلاف.
يبقى مذموما
إذا قلنا أن المطلق محمول على المقيد لا يبقى مذموما.
يعني
هنا
في أحد سلحق ويلا
ها؟ سنة أولى فقط لكن هذه يعني ليست ذمًا
لأنه أنقى لقلبك أرضى لربك
هنا أرضى لربك إذا كان تبع للسنة إذا كان لأنه قد يراه خيلاء إذا كان الرجل سحب ثوبه خيلاء فلا شك أن رفعه أرضى لربك إذا قلت بحمل المطلق على المقيد كل النصوص تحمل على
يعني ما ننكر على هذا على المسبلين
لا ينكر عليهم لكن يعني بأمر بمعروف فقط مسائل الخلاف الإنكار فيها ليس إنكار منكر حتى يعنف عليه ويوضح إنما هو أمر بمعروف تأمره بمعروف لا شك أن رفع الثوب بمعروف لأنه السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل فيكون أمرا بمعروف وليس نهيا عن منكر
بس ما يكون المسبل مخالفا للسنة
لا ما يكون السنة بمعنى السنة بمعنى الواجب الذي لا بد منه لا
لا لا السنة يعني الأمر المندوب
إيه نعم الأمر المندوب نعم لا شك أنه مخالف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه قط أنه غير ثوبا كان لا يغير ثوبا يهدى إليه كل ثوب يلبسه على هيئته إن كان واسعا واسع وإن كان ضيقا ضيق وإن كان طويلا طويل ما عرف أنه مسبل لأنه كان طائلا مماشيه يطول مماشاه ولو كان طويلا فلذلك يطول الثياب من خصوصياته لو كان الثوب طويلا جدا يكون على قد مذكورة في الكثير من الخصوصيات ربعة قد طائر مماشية ولو من الطول بأقصى قاصية
إذا ثبت هذا بالنقل
هو كان دائما كل الناس يقولون رجل بين رجلين في وصفه كل الذين وصفوه يقولون إنه لا يرى أحد أرفع منه في السير إذا سار معه الناس كل الناس أطول الناس إذا صار معه ما يكون أطول ما يكون كل الذين وصفوه وصفوه الذين وصفوا قامته يقولون إنه ربع ولكنه يطول مماشيه أو يساويه ما يكون أطول منه مماشي لأن القضية مهابة وهو يهابه رأيه فإذا رآه لم ينصرف إلى هذا الطويل ولا ينصرف المهابة إليه هو هنا لا ينظر إلى أحد فتقع المهابة عليه هو فتصرفها عن الآخرين ما ينظر إليه
فلا يغير الحقيقة
لا لكن الحقيقة في نور الرأي تختلف لأن المهابة تجعله ينظر إليه نور
كمس فلا ينكر الشيخ على المسبل ينكر عليه لأنه أطور إذا تنجس مثلا
إذا تنجس فتقول له ما يصلي فيه لكن لا
ما يكون فيه مشابهة للنساء
لا هذه قضية ثانية
بعض المسلمين هو فقط أنه يتجاوز الكعبة يكنس يعني يتجاوز النساء حتى
يساعد البلدية يا الله خير على طول نحور هذا إذا كان خيلاء خيلاء نعم فهو متوعد من النار وهو من نصوص الوعيد أيضا مقيد كلها إذا لم يتب لم يكن له عمل يكفر هذا من الحسنات يذهب السيئات هذا اللي يغفل عنها كثير من الناس من الحسنات يذهب السيئات أنت لا تعرف حسناته كلها ولا تدري ماذا يكفر الله عنه به الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه هم عملوا كبيرة هي الجرار من الزحف وبالأخص عن الرسول صلى الله عليه وسلم اسلموه للعدو وفروا عنه هذا أكبر الكبائر أكبر من الكبائر ومع ذلك عفى الله عنه ما تستطيع أن تستدري بعد عفو الله ما عاد فيه سدره والله سبحانه وتعالى بيّن الحكمة في عفوه إنما استزلهم الشيطان ما جاءوا من عند أنفسهم وقناعتهم إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا لقد عفى الله فكثير من الذين يقعون في هذا قد يكون من استدلال الشيطان ليس من هنا استدلهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه هذا عفو من الله لا معقب له هو يشمل كل ما أسلفه كل ما مضى من أعماله ليس فقط الفرار من الزحف هنا كل ما مضى شمله هذا العفو أن عفى الله لا يأتيه الزي إذا عفى عنهم عفى الله عنهم كل شيء من المطلق المقصود به.
هل مخالفة متبع السنة بعض الناس يقول ما رمس الخيارات لكن أن أطير حتى خالف المطارعة بس يقول حتى يعني لا يقول أحد أن ينطب
لماذا؟ إذا كان غير خيلاء فيدخل في الذي ذكرناه إن كان غير من خيلاء فهو داخل الرأي. لكن ما انتفى من العمومي يجري على التخصيص المفهومي. استدرك هنا فقال لكن ما انتفى من العمومي بأن كان منفيين كان المطلق والمقيد كلاهما منفيا فهذا يجري على التخصيص بالمفهومي. فلن لو جاء نصان كلاهما فيه نفي فإن هذا يجري على ما ذكرناه في التخصيص بالمفهومي. فمن قال بحجية التخصيص بالمفهوم المخالفة فإنه يخصص به العامة ويقيد به المطلقة. ومن قال إن المفهوم المخالفة لا يصلح للتخصيص لا يخصص به فحينئذ يلغى القيد فنافي المفهوم دائما يلغي القيود. وهذه القيود محل التقييد بها إذا لم تجري على الغالب. وإلا فإن المفهوم المخالف قد يأتي والمقصود به الغالب من قول الله تعالى ربائبكم اللاتي بحجوركم. اللاتي بحجوركم هنا هذا قيد ربائبكم جاءت مطلقة لكن مقيد هذا قوله اللاتي بحجوركم. وهذا القيد لا يقصد به تقييد المطلق بل يقصد به أن هذا الغالب عرفنا بذلك حتى لا تجهل. لو كان شخص يجهل معنى الربيبة إذا سمع اللاتي في حضوركم فهمها فإذا لا يقصد به تقييد. وكذلك في حال النفي اللاتي في حضوركم مفهومه اللاتي في غير حضوركم. مثلا إذا كانت لك ربيبة في أرض بعيدة ليست في حجرك وما رأيتها هل يحل لك نكاحها؟ لا يحل وليست في حجرك. فلذلك المفهوم هنا جاء اللي الغالب. لا هذا قيد مقصود لأنه قال فإن لم تكونوا مدخلتم بهن فلا جناح عليكم صرح بالمفهوم. المفهوم هنا صار منطقا. قوله اللاتي في حجوركم فيقصد بالذكر هذا القيد تفهيم معنى الربائب لأن كلمة الربائب قد لا يفهمها بعض الناس فيظن أن معناها كل مكان الشخص ينفق عليها مثلا. لكن إذا قيل اللاتي في حجوركم فهم أن المقصود بها بنت زوجته فلذلك لا يقصد القيد هنا. وإن يكون مقيد تأخر عن عمل بذاك فالنسخ يرى. نفس الشيء ما قلناه الخاص إذا جاء بعد العمل بالعام أنه يكون نسخا له فكذلك المقيد إذا جاء بعد العمل بالمطلق فإنه يكون نسخا له أيضا. لو جاء الإطلاق فعمل به بصيغة الإطلاق ثم خصص. مثلا قوله تعالى ففدية صيام أو صدقة أو نسك. لو أن شخصا صام يوما فقط وأقره في الشرع على ذلك أو تصدق بدرهم فقط هذا عمل بالمطلق. ثم جاء ما يقيده هو حديث كعب بن عجرة مثلا بعد ذلك فيكون نسخا للإطلاق الذي كان موجودا وعمل به. أما إذا لم يعمل به فلا يعتبر هذا من قبيل النسخ وإنما يعتبر من قبيل التقييد مثل ما ذكر الله تماما. نعم هنا وإن تخالفا بحكم وسبب فالمنع للحمل هنالك وجب. إن تخالفا معناه تخالف النص المطلق والنص المقيد في الحكم والسبب معا فحينئذ لا يحل حمل المطلق على المقيد بل كل واحد منهما في موضعه.
وذلك كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار. واستشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم قيد الشاهد هنا بالعدالة، وأما في الرقبة فأطلقها رقبة مؤمنة ولم يشترط أن يكون المعتق عدلا. والحكم مختلف والسبب مختلف، الحكم هذا عتق والثاني استشهاد، والسبب مختلف، هناك عقد أو طلاق وهنا وقوع في محرم كقتل أو ظهار، فالحكم اختلف والسبب اختلف، فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد هنا. فالمنع للحمل هنالك وجب، منع حمل المطلق على المقيد واجب، فلا تقيد الرقبة في الظهار بالعدالة إجماعا. وهكذا اختلاف واحد، إذا اختلف الحكم فقط أو اختلف السبب فقط، فهل هذا مانع من حمل المطلق على المقيد؟ هاتان صورتان، إحداهما اختلاف المطلق والمقيد في الحكم فقط، والثانية اختلاف المطلق والمقيد في السبب فقط، فهل ذلك مانع في كلتا الصورتين من حمل المطلق على المقيد؟ محل خلاف بين الأصوليين. ذلك قال وهل كذا اختلاف واحد، معنى واحد من المذكورين وهما الحكم والسبب، هل كذلك مانع من حمل المطلق على المقيد أو غير مانع منه؟ نعم، محل خلاف. وذلك مثل اختلاف الحكم، مثلا اختلاف السبب مثل الظهار والقتل، يمكن أن تقول السبب مختلف وإن كان الحكم واحدا وهو إطلاق رقبة، فلا تحمل المطلق على المقيد حينئذ على الخلاف. وكذلك كفارة اليمين بالله أيضا تختلف عن الكفارة القاتل أو الظهار. نعم، خلاف حمل المطلق على المقيد، هل يمنع اختلاف الحكم وحده أو اختلاف السبب وحده حمل المطلق على المقيد؟ ما عندنا هنا شوف صورة يتحد فيها الحكم والسبب، فهذه يحمل المطلق فيها على المقيد كما ذكرنا من قبل، وصورة يختلف فيها الحكم والسبب معا فهذه لا يحمل المطلق على المقيد، وصورة يختلف فيها الحكم ويتفق السبب هذه فيها خلاف، وصورة يتفق فيها الحكم ويختلف السبب هذه فيها خلاف. أربع صور عندنا، اختلف السبب هذه فيها خلاف، ونفس الشيء لو قلنا السبب واحد والحكم مختلف فيها خلاف أيضا. نعم، لا من الأصوليين لأن هذه كلها مسائل عقلية ما فيها دليل يعني قاطع، فلذلك تبقى النصوص قابلة للوجهين. فلن في الكفارات في الأيمان في كثير من الأمور تدخل هذا، يبقى الإطلاق والتقييد دائما قابل للاجتهاد في هذا المثال. الشيء في التكرر في أيمان الشخص نفسه، لو قال والله لا دخلت هذه الدار، ثم قال بعد ذلك والله لا دخلت هذه الدار ما دام بابها إلى هذه الجهة أو ما دام يسكنها فلان مثلا، الأول مطلق والثاني مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ اتحد الحكم والسبب، يحمل المطلق على المقيد على الراجح، لكن إذا كان السبب يختلف أو كان الحكم يختلف فهذا محل الخلاف، أما إذا اختلفها جميعا فلا يحمل المطلق على المقيد. كفارات ذكرت مثلا اختلاف الحكم والسبب الاثنين، مثل تقييد الشهادة بالعدالة وعدم تقييد الرقبة بها، هذا اختلف السبب والحكم معا، فلا يشترط في الرقبة المعتقد عدالة، واتحاد السبب دون الحكم مثل القتل مثلا، القتل شرط الله فيه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، لكن لم يزد فيه تخير أيضا في الإطعام مثلا، بينما في الظهار زاد فيه إطعام 60 مسكين، فوقع اختلاف في المسبب، فهمت؟ ونفس الشيء فيما يتعلق بالسبب في الفدية، من كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، خير بين هذه الأمور الثلاثة، بينما من ترك نسكا فليفارق دما، من أتى محظورا فهو مخير من هذه الأمور الثلاثة تسمى فدية، ومن ترك نسكا فليفارق دما فقط. ومثل ذلك الإطلاق في الصيام في الكفارة، كفارة اليمين بالله، قال فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولم يشرط فيها التتابع إلا على قراءة ابن مسعود، هي قراءة شاذة قد سبق الكلام في هذا. فهل يحمل هذا هنا الإطلاق بعدم التتابع على آية التمتع التي فيها شرط عدم التتابع؟ آية التمتع شرط فيها عدم التتابع لأنه قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، شرط فيها عدم التتابع، هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ هذا هو محل الخلاف، لأن إذا اختلف السبب واتحد الحكم أو اتحد الحكم واختلف السبب، هل يحمل المطلق على المقيد؟
خلاف.
الذين يرون حمله عليه يقولون إن كفارة اليمين بالله يلزم فيها التتابع، والآخرون يقولون لا يلزم، وكذلك بالنسبة لأيام الحج صيام ثلاثة أيام في الحج هل يلزم أن تكون متابعات أم لا؟ على نفس الإطلاق التقييم، سبعة إذا رجعتم أيضا هل على سبيل التتابع أو لا؟ كذلك فعدة من أيام أخرى قضاء رمضان، لأن الشهرين قال فيهما صيام شهرين متتابعين، فحدد شرط التتابع في الكفارة صيام شهرين متتابعين. وهل يحمل لفظا، وهل يحمل لفظا وقياسا من حمل، أو قياسا، هل يحمل لفظا أو قياسا من حمل؟ بالنسبة للذين يحملون المطلقة على المقيد اختلف في هذا الحمل الذي يحملونه هل هو من باب الحمل اللفظي أو من باب حمل القياس، هل يقولون بالقياس حينئذ أو يرون أن هذا اللفظ يقتضي هذا؟ الذين يقولون إن الرقبة المعتقة لا تكون إلا مؤمنة أصلا، هل يرون هذا من دلالة النص فيقدرون كلمة مؤمنة مع قوله تحرير الرقبة فيكون هذا من دلالة اللفظ، أو يرونه من باب القياس يقيسون الرقبة المعتقة في الظهار على الرقبة المعتقة في القتل؟ هذا محل خلاف أيضا، لأنهم قالوا نحمل المطلق على المقيد، هل تحملونه من دلالة اللفظ أو تحملونه بالقياس فقط؟ هذا محل بحث. فلذلك قال وهل يحمل لفظا أو قياسا من حمل، معناه هو الذي يحمل المطلق على المقيد هل يفعل ذلك بدلالة اللفظ أو بالقياس؟ حمل المطلق على المقيد مطلقا هل هو من باب القياس أو من باب دلالة اللفظ؟ محل خلاف تردد يعني، لا، لكنه فقط القوة والضعف، من حيث القوة والضعف إذا كان من دلالة اللفظ يكون أقوى، إذا كان من دلالة القياس يكون أضعف. وأيضا في ثمرة أخرى وهي أنه إذا كان من باب القياس لا بد من الجامع بينهما، والجامع هو السبب أو الحفظ أو هما معا، لأن القياس لا بد فيه من علة تجمع بين الطرفين، وإن كان من باب دلالة اللفظ لا يحتاج إلى علة. والسبب مثلا في مسألة الكفارة هو حرمة السبب في كل منهما، هو الظهار والقتل كلاهما محرم، فكان السبب هنا متحدا هو الحرمة فيه. وفي مسألة مسألتي القياس أيضا التيمم والطهارة، طهارة أطلقة لأنه قال في التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فجعله أيديكم هنا مطلقا، وفي الوضوء قال أيديكم إلى المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل الخلاف، لأن الجميع طهارته، فالعلة لو قلنا هذا قياس فعلته ما هي؟ أن الجميع طهارة، الوصف الجامع بين التيمم والوضوء أن يعني كلهم طهارة تستباح به الصلاة مثلا. وإن يكن قيدان قد تنافيا واستويا فالحمل عنه استغنيا. إذا قيد المطلق بقيدين متنافيين واستويا من ناحية القوة والضعف أو من ناحية الورود فالحمل عنه استغنيا، حينئذ لا حمل، لا يمكن أن يحمل أحدهما عن الآخر، لأن هذا أصبح مقيدين له فيه حينئذ بقيدين، فلا يحمل أحدهما على الآخر. وذلك من قول الله تعالى في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، فأطلق الصوم هنا وقيده في كفارة الظهار بالتتابع، فعلى هذا صوم التمتع أيضا قيده بالتفريق، لأنه قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقيده بالتفريق ولم يقيده بالتتابع. فهنا جاء القيدان متنافيين، القيد الأول تتابع والقيد الثاني عدم التتابع. فالحمل عنه استغنيا، حينئذ لا حمل، فيبقى المطلق على إطلاقه وهو ما لم يرد فيه تتابع ولا عدمه، مثل عدة من أيام أخر، يبقى على الإطلاق، لا يحمل على تتابع ولا على عدمه، لأنهما قيدان قد تنافيا. ومفهوم قوله واستويا أنهما إن كان أحدهما أولى به حمل عليه، مثلا قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه قيدت في السنة بأنها إلى ماذا؟ إلى الرسغ فقط. وقوله تعالى أصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في الوضوء، هذه المرفقين. وقوله تعالى امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم، جاءت اليدين مطلقتين، فهذان قيدان أحدهما إلى الرسغين والثاني إلى المرفقين، وهما قيدان قد تنافيا، لكنهما لم يتساويا في حق التيمم، لأن الوضوء أقرب إلى التيمم من السرقة. التيمم من جنس الوضوء وليس من جنس السرقة، فإذا القيد الذي جاء في الوضوء هو إلى المرفقين أولى بالتيمم من القيد الذي جاء في السرقة. أي نعم، يمسح المرفقين.
يحمل عليه
رجل
في قول مطلق، قول يعني واحد،
وشو
يحمل عليه؟ يعني
نعم، يحمل على الأشبه به والأقرب إليه، لأنه تردد بين قيدين، أحدهما قيد الوضوء والثاني قيد السرقة، وهو جاء مطلق، تيمم جاء مطلقا، فالأيدي في باب السرقة قيدت بالكوعين، والأيدي في باب الوضوء قيدت بالمرفقين، والأيدي في باب التيمم جاءت مطلقة، فأيهما أولى بالحمل؟ ما تساويا، الأولى حملها على الوضوء، تكون إلى المرفقين. نعم، لأن التيمم والوضوء كلاهما طهارة، فهو أقرب إليه من السرقة. حمله على السرقة إيه نعم، لكن السرقة بعيد. يجعل التيمم سرقة، يقول لأنه سرقة التراب من الأرض. لا لا لا. نعم، فلا شك أن الوضوء أقرب إلى التيمم من السرقة، وكذلك صوم كفارة اليمين بالله تعالى على كفارة الظهار مثلا في التتابع، لأنهما كفارتان دون صوم التمتع، مع أن التمتع صيامه ليس كفارة، فتتابع اليمين على هذا، تتابع صيام اليمين أولى، حيث جاء صيام هنا جاء مطلقا في اليمين، وجاء مقيدا بالتتابع في الظهار، وجاء مقيدا بعدم التتابع في التمتع، في اليمين أقرب إليه الظهار من التمتع، لأن كلاهما كفارة. نقفهم إن شاء الله مبين الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الكلام على مباحث الألفاظ، وهذه مباحث منها ما يكون أقساما للدلالة، ومنها ما يكون أقساما للأدلة. أصل التقسيم الذي نحن فيه ما يتعلق بدلالة الأدلة، وقد أخذنا من ذلك العامة والخاصة والمطلقة والمقيد، ونصل اليوم إلى المبين والمؤول والمجمل.
ولا شك أن دلالة النصوص الشرعية متباينة، فبعض النصوص تكون واضحة الدلالة، ولذلك يقسم أهل التفسير التفسير إلى أربعة أقسام: قسم يعرفه كل من يعرف العربية، فمثلا لو سألت أي أحد من الناطقين بالعربية عن معنى قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك لفهمها جميعا. والقسم الثاني قسم يختص به أولو العلم بالوحي، لأنه لا يعرف عن طريق العقل ولا عن طريق اللغة، وإنما يعرف عن طريق الوحي، مثل بيان أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يمكن أن يعرف من تلقاء العقل ولا من تلقاء اللغة، وإنما يبين بعد ركعات الصلوات ومواقعها وقاتها وأركانها وشروطها، وكذلك الزكاة قدر المخرج وما يخرج منه ولمن تعطى. هذه أمور لا بد فيها أن توقف الوحي. القسم الثالث ما يعرفه أهل العلم بمقتضى عقولهم وفهمهم، ولكنهم يتفاوتون فيه، هذه الدلالات اللغوية والإرشادات العقلية. والقسم الرابع ما استأثر الله بعلمه، وهذا كما ذكرنا يدخل فيه المتشابه الذي قد يزول عن التشابه فترة من الفترات. وعند الأصوليين ينقسم له إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، فكل لفظ من كتاب أو سنة سواء كان مقصود به طبعا المركب، اللفظ المهرد لا يكون واضح الدلالة ولا خفيها، لكن اللفظ المركب ينقسم إلى هذين القسمين، إلى واضح الدلالة وإلى خفي الدلالة، وهذا التقسيم متفق عليه إلى هذا الحد بين المتكلمين والفقهاء. ثم بعده اختلفوا في أقسام واضح الدلالة وأقسام خفي الدلالة، فعند المتكلمين ينقسم واضح الدلالة إلى قسمين، إلى نص وظاهر، وينقسم خفي الدلالة إلى قسمين، إلى مجمل ومتشابه. وعند الفقهاء وهم الحنفية ينقسم واضح الدلالة إلى أربعة أقسام، وخفي الدلالة إلى أربعة أقسام. فواضح الدلالة عندهم المفسر، ثم بعده المبين، ثم بعده النص، ثم بعده الظاهر. وخفي الدلالة عندهم أوله المشكل، ثم المجمل، ثم الخفي، ثم المتشابه. فالحنفية يقولون إن اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل ولا النسخ هو المفسر، وهو أعلى الألفاظ في وضوح الدلالة واستمرارها، هو ما اقترن بما يدل على أنه لا ينسخ، وكان له هو واضح لا يقبل التأويل، مثل قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فالحنفية يرون أن هذا لا يقبل التغيير ولا النسخ ولا التأويل، وهو واضح الدلالة وجلب لمعناه الأصلي المتبادل. والجمهور يرون أن هذا قد نسخ، حديث عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له كل ما كان حرم عليه ما يتعلق بالنساء، فهذا مقتضي لأن تكون هذه الآية قد نسخت، مع أنه قال لا يحل لك النساء من بعد. ولكن الخلاف سيبقى محدود النطاق، لأنه لم يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج بعد نزول هذه الآية، لأنها نزلت بعد أن دخل من ميمونة بنت الحارث في عام عمرة القضاء، والعام السابع من الهجرة قبل فتح مكة، ولم يتزوج بعدها امرأة، هي آخر امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تعالى
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. هذا كذلك لا يقول التأويل ولا النسخ عندهم. وهذه كلها تبقى قابلة للاجتهاد في مجال قبوله للنسخ إلا ما كان من أصل الدين مثل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا لا يمكن أن ينسخ أصل، هذا أصل الدين. وكذلك أركانه الأساسية مثل أقيم الصلاة، الصلاة والزكاة، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، هذه أركان أساسية لا يمكن نسخها لأنها على أساسها يقوم الدين. بني الإسلام على 50 من حديث ابن عمر، وأيضا المنهيات في حديث عبد القيس وغيره. ثم إن دل له على معناه الأصلي المتبادل مع كونه مقصود الكلام ولم يقبل التأويل ولكنه يقبل النسخ فهو المبين عنده. وإن دل على معناه الأصلي المتبادل مع كونه مقصود الكلام ولكنه يقبل التأويل والنسخ فهو النص عنده. وإن دل على معناه الأصلي متبادل لكنه غير مقصود الكلام وقبل التأويل والنسخ فيكون ظاهرا عندهم. وبالنسبة للمتكلمين يرون أن اللفظ ينقسم إلى القسمين المذكورين فقط، أن واضح الدلالة ينقسم إلى القسمين المذكورين فقط إلى النص والله. فالنص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، والله ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا، وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام. فيبقى الخلاف هنا خلافا في الاصطلاح والعبارة فلا مشاحة فيه. كذلك في خفي الدلالة يرى الحنفية أن المشكلة وما خفي دلالته ولكنها تزال بالعقل، يمكن أن يعلم ما فيه من خفاء عن طريق العقل. والمجمل هو ما خفي دلالته ولا تدرك عن طريق العقل ولكنها تدرك عن طريق النقل وبين بنص آخر. والخفي هو ما خفي دلالته ولا يمكن إدراكها إلا بنص مخصوص به، نص بخصوص إزالة الإشكال عن ذلك الذي حصل. ذلك مثل الأجوبة والأسئلة التي جاءت في القرآن. وأما المتشابه عندهم فهو مستشار الله بإلم. والجمهور عندهم أن الخفية الدلالة ينقسم إلى قسمين فقط، إلى مجمل بأنواعه المتعددة ومتشابه. فالمجمل ما خفية الدلالة هو بأي نوع من أنواع الخفاء، والمتشابه ما استثار الله بإلمه، خفية دلالته استثار الله بإلمه. عقد المؤلف هذا الباب للمبين والمؤول والمجمل. والمبين مفعل من البيان، من بين الشيء يبينه إذا أظهره، والشيء بين أنه واضح، وفعلها بان واستبان. بان الشيء واستبان معناه ظهر، وكذلك أبنته معناه أظهرته فهو بين. والمقصود به الظاهر الواضح. وهذه المادة من المواد التي تقترب من الأبدال، يقال بان بمعنى خفية وغاب وبعد، يقال بان بمعنى ظهر. فالبينونة بمعنى الانفصال والانقطاع، ومنه قول ابن زيدون بنتم فبالنافع مثلت سواني حنا شوقا إليكم ولا جفت معاقين بنتم فبالنا معناه ورحلتم ورحلنا. ومنه أيضا البيت المشهور الذي حصل فيه الغلط لأبي علي القالي حين ذهب إلى الأندلس فأنشدهم قمارية باتت وبات قرينها، فسأله منذر بن سعيد البلوطي فقال باتا ماذا يصنع، فعلم أنه أخطأ فيه لأن البيت روايته قمارية بانت وبان قرينها بدل باتت وبات قرينها، هذا من التصحيف مشهور. وسنذكر المبينة في الاصطلاح عند الأصوليين هو بصيغة اسم المفعول طبعا. وأما المؤول فهو من آل الشيء يؤول إذا رجع، والأول بمعنى العود، ومنه الأول لأنه الذي يرجع إليه ما سواه. والمآل والموئل
أيضا كل هذا مع المرجع. والمؤول معناه المرجع إلى أصله، وهذا في اللغة، وأما في الاصطلاح سنذكره إن شاء الله تعالى مقصودنا به. والمجمل من أجمل الشيء في الأصل معناه عذابه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. جملوها معناه عذابها، والإجمال معناه إذابة الشيء وخلطه بغيره حتى يكون جملة، جملة ما اجتمع من أشياء متعددة. والجامع بين هذه الثلاثة، مع أننا تعودنا في دراستنا لمباحث الألفاظ أن نذكر ضدين فقط في العام الخاص المطلق والمقيد، كان لازم هنا بحسب الظاهر أن نذكر ضدين فقط وهما المبين والمجمل فقط، ولكنه لدينا احتمال آخر وهو منزلة بين المنزلتين، ما كان مبينا ثم صرف عما كان واضحا فيه إلى غيره. فنحن الآن لدينا ثلاثة أنواع من الأفاء، ما كان خفيا فأزيل خفاؤه ما لا يسمى المبين، وما كان خفيا وبقي على خفائه ما لا يسمى المجمل، وما كان بينا فعرض عليه الخفاء معناه صرف عن معناه ما لا يسمى المؤول. فإذا هذه الأضداد الثلاثة، والضد لا يمنع تكرره لأن الضدين يمتنع جمعهما ولا يمتنع عرفهما بخلاف النقيضين، فهما مثل الألوان مثلا، قد لا يكون الشيء أبيض ولا أسود، يكون أحمر أو أزرق أو أخضر مثلا، فلذلك لا يجوز اجتماع الضدين ويجوز ارتفاعهما لأن الضدين قابلان للتكرر بخلاف النقيضين، فالنقيضان لا يمكن أن يتكررا، مثلا لا يمكن أن يكون لدينا في الشيء الواحد ثلاثة نقائض، لأن النقيضين هما الأمران لذان بينهما غاية المنافاة، ولا يستمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا أحدهما سلب للآخر مثل أبيض وغير أبيض. هل فيه احتمال ذلك؟ لا يمكن، بينما الضدين أبيض وأسود فيه احتمال ذلك. وكذلك هنا جاءت الاحتمالات ثلاثة فيما يتعلق بالألفاظ، والعقل يجيز احتمالا آخر لكنه غير وارد في الشرع، ولم هذا اللفظ إما أن يكون بينا من أصله واضح الدلالة من أصله، وهذا الذي لم نذكره هنا لأنه لا يحتاج إليه، هو مثلا مثل النص الذي كان بينا من أصله، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون كان خفيا ثم بينا، وهذا المبين. احتمال ثالث أن يكون خفيا ولم يبين، هذا المجمل. الرابع أن يكون في الأصل بينا ثم عرض عليه الخفاء أو صرف عن معناه، هذا المؤول. هذه الاحتمالات التي يقتضيها العقل أربعة، لأن لدينا ضدين وهما الخفاء والوضوح، ويتألف منهما أربعة احتمالات، لأن الخفاء إما باق وإما متبدي، والوضوح إما باق وإما متبدي. فلم نذكر هنا النص مع المبين والمؤول والمجمل لأن النص سنقابله بالظاهر، والمؤلف جعل النص والظاهر كلاهما من أقسام المبين، وسنذكر أن ذلك ليس محل اتفاق بين الأصوليين. قال إن المبين على قسمين، يقول إن المبين لدى الأصوليين هو له الدال على معنى إما بالأصالة كأسماء العدد، وإما بعد البيان مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. حقه ما بين في الآية، ولكن بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما سقت السماء الأشهر وفيما سقت دلو صلى الله عليه وسلم. نعم، تعريف اللفظ الدال على معنى ما بالأصالة أو البيان، فاللفظ الدال على معناه الأصلي بالأصالة دون أن يحتاج إلى بيان، كان واضحا أصلا مثل أسماء العدد اثنان ثلاثة أربعة، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، هذا واضح من أصله، بين من أصله. فلذلك الكثير من الأصوليين لا يدخله في المبين، بل يجعله نصا مستقلا عن البيان، لأن المبين بصيغة اسم المفعول، وصيغة اسم المفعول تقتضي أنه قد عرض له البيان، أنه بين بعد أن كان خفيا،
أما المبين بمعنى الذي كان فيه خفاء ثم بين فهو مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده. حقه ما عرفنا حقه في الأصل من دلالة له، وما عرفناه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم له. قال إن المبين على قسمين، معناه مقسوم على قسمين، قسمه الأصوليون على قسمين، نص وظاهر بدون مين. القسم الأول النص، والنص في اللغة يطلق على الرفع وشدة السير، قالوا النص والنصيص ضربان من ضروب السير، ومنهما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل إلى المدينة إذا وجد فرجة نص معناها أسرع بناقته، ونص الحديث معناه رفعه إلى قائله، ومنه قول الشاعر ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه معناه في رفعه إليه، ومنه قول امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته معناه رفعته ولا بمعطل معناه خالي من الحليب. والنص لدى الأصوليين ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، وأما الظاهر فهو من ظهر خلاف بطن، هو مشتق في الأصل من الظهر، لأن الظهر هو أعلى الشيء، فالظاهر معناها أعلى الشيء الذي قد يكون له طرف آخر فيه خفاء، كما قال تعالى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ظاهره أقصاه طرفه الآخر. والظاهر في اصطلاح الأصوليين هو له الدال على معنى يحتمل غيره مرجوحا، له الذي يدل على معنى يحتمل غيره مرجوحا في احتمالان غير متساويين، لأن له إذا كان يدل على احتمالين متساويين فهو من المجمل وهو المشترك، من العين لعين الماء وعين الشمس وعين الإنسان مثلا، هذا يسمى المشترك الوضع، هذا يدل على هذين المعنيين بالتساوي، لكن الظاهرة يدل على المعنيين برشحان أحدهما على الآخر كأسد، يدل على حيوان مفترس معروف، ويدل على رجل شجاع، وهو في الأول أظهر منه في الثاني، قال الأول حقيقة والثاني مجاز. اصطلاحا ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر اصطلاحا ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوح بدون مين، أعناه من غير كذب، لأن الأمر هنا غير قابل لذلك، فهو تقسيم عقلي حاصل. فالنص ما أفاد غير محتمل، فالنص ما أفاد معناه اللفظ الذي أفاد معناه حصلت به فائدة حال كونه غير محتمل، معناه أفاد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر الذي وهى ما يحتمل معناه، والظاهر هو الذي وهى معناه ضعف ما يحتمل، معناه دل على معنى واضح ودل على معنى آخر يحتمله ولكن المعنى الآخر ضعيف مرجوح، وهذا معنى وهى ما يحتمل معناه ضعف ما يحتمله، ووهى الشيء يهي معناه ضعف وهيا، ووهيا أيضا يقال فيه الوهي والوهي في مصدرها، ومنه قول ابن مناذر كل حي لاقي الحمام فمودي ما لحي مؤمل من خلودي، لا تهاب المنون شيئا ولا ترعى على والد ولا مولود، يربخ الدهر في شماريخ رضوى ويحط الصفور من هبودي، ولقد تترك الحوادث والأيام وهيا في الصخرة الجلمود، وهيا أو وهيا بالفتح أو الكسر ضعفا، ابن مناذر يرضي عبد المجيد من أشهر مراهي العرب زمن الدولة الأموية، عبد المجيد أحد معتزلة قاتل معتزلة في البصرة، يقول فيها يفعل الله ما يشاء فيمضي ما لفعل الإله مردودي، فكأن للموت ركب محثون شراع لمنهل مورودي، إن عبد المجيد يوم تولاها الدرك لما كان بالمهدود، فبرغمي كنت المقدم قبلي وبرغمي دليت في ملحود، كنت لي أسمة وكنت سماء بك تحيا أرضي ويخضر رعودي، ويحى أيد حثت عليه وأيد غيبته ما غيبت في الصعيد، ما درى نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجود.
قصيدة طويلة من أحسن المراحل المشهورة. وكثير من الناس يوري بهذا النوع من الأفعال الذي لا يتضح، ومنه قول الشاعر في الأبيات المصنوعة التي يلغز بها النحويون في الإعراب: أقول لعبد الله لما سقارنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم وها شم شم البرقة في أي اتجاه سيمطر، نحن بوادي عبد شمس وهاشم وها هي الشرط لما وها سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس شم جواب محكي القول. قولوا لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. والمقصود هنا أنه إذا دل على معنى يحتمل غيره وكان ذلك الاحتمال مرجوحا ضعيفا فإنه يسمى ظاهرا، وذلك كأسد فإنه يدل دلالة راجحة على الحيوان المفترس المعروف ويدل دلالة أخرى دونها وأضعف منها على البطل الشجاع، وكذلك الغائط فهو في الأصل للمكان المنخفض من الأرض في الحقيقة ثم نقل في المجاز العرفي إلى الحدث أي العذرة، فصار إطلاقه على العذرة أولى وأقوى من إطلاقه على أصله الذي هو المكان المنخفض، فأصبح ظاهرا في العذرة هو مرجوحا في المكان المنخفض. فبهذا يتبين أن الظاهر قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، قد يكون حقيقة مثل ماذا؟ مثل الأسد للرجل الشجاع والحيوان المفترس، وهو في الحقيقة التي هي الحيوان المفترس أوضح منه المجاز الذي هو الرجل الشجاع، والعكس قد يكون في المجاز أوضح منه في الحقيقة مثل الغائط للعذرة مجاز وللمكان المنخفض الحقيقة، وهو في المجاز أولى منه أوضح منه الحقيقة. واللفظ إن يحمل لموجب على مرجوحه فسمه مؤولا. واللفظ والمقصود به اللفظ الشرعي الصادر من الشرع مثل الألفاظ في القرآن أو في السنة، أو لفظ المكلف الذي يؤاخذ به، إن المكلف قد يقول عبارة فنؤاخذه بمقتضى قوله في الأيمان والطلاق وما ينشئه من أقوال أيا كان، فلن لو حلف لا أكل لحما فهل يدخل في ذلك الدجاج مثلا والسمك والكبد والقلب ونحوها أو لا تدخل؟ كذلك لا يدخل فيه الشحم، لكن هل تدخل هذه المنفرات؟ وهكذا، فهذا كله راجع إلى هذه المسألة كما سيتبين. واللفظ إن يحمل لموجب معناه إن يحمل في الشرع لموجب معناه لسبب أوجب حمله على مرجوحه معناه على ما كان يحتمله مرجوحا، فهذا إذن ركن من أركان التأويل. التأويل لا يمكن أن يحمل فيه اللفظ على غير معناه أصلا، معنى لا يقتضيه أصلا لا يحمل عليه، لا يحمل إلا على معنى يقتضيه، ويكون ذلك الاقتضاء مرجوحا إن حمل على معناه الراجح لا يسمى هذا تأويلا بل هو ظاهر، إن حمل على معناه المرجوح سمي ذلك تأويلا وكان ذلك لموجب لا بد أن يكون لسبب، بخلاف ما لا موجب له مثل مثلا حمل بعض النصوص الشرعية على غير دلالتها من غير سبب أصلا من غير سبب يقتضيه، هذا تأويل فاسد لأنه لغير موجب. فسمه مؤولا هو مأخوذ من المعالي لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل عليه، يؤول إلى الظهور بعد أن كان فيه كان ظاهرا إلى جهة معينة ثم زال ذلك الظهور وذهب إلى جهة أخرى. نعم الموجب هو سبب حمله على سبب التأويل إما من نص وإما من عقل، نص أو عقل أو عرف،